السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم المفضلة على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بالأمس ضاق الوقت عن أسئلة الأخت نور من رأس الخيمة. طبعا نور سألت 4 أسئلة، أجيب عليها إن شاء الله، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. في سؤالها الأول تقول: يعني ما حكم شراء العملات بغرض التجارة؟ تقول: أبقيها حتى أتاجر بها يرتفع السعر. أخت الفاضلة، يجوز بشرط واحد، يجوز بشرط واحد وهو التقابض. فيجوز للإنسان أن يشتغل بتجارة العملة، يبيع درهم بدولار، دولار بدرهم، بريال، ريال بجنيه، بربية، بفرنك، بيورو، جائز. يعني يجوز أن يبيع الإنسان، أن يتاجر الإنسان بالعملات، ما يسمى بالصرف، بشرط أن تكون العملة مختلفة طبعا، بشرط التقابض. أما إذا اتحدت العملة، يعني درهم بدرهم، ريال بريال، فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض. التماثل والتقابض. أما الناس طبعا ما يشتغلون بهذه، يشتغلون بالعملة الأجنبية، يبيع درهم بدولار أو بكذا، يجوز بشرط واحد أنك تقبضين، ما يجوز بأجل. بارك الله فيك. نور تسأل تقول: يعني المرأة التي هجرها زوجها ثم مات عنها، هل عليها عدة؟ نعم، أي يعني امرأة مات عنها زوجها أو طلقها وكان عقد الزوجية قائما، فإنه يجب عليها العدة. يعني أي امرأة مات عنها زوجها وقد هجرها قبل ذلك، أو هجرها ثم طلقها بعد ذلك، فالعدة واجبة يا أخت الفاضلة، ما دام أن الزوجية قائمة، الزوجية قائمة ثم حصل الفراق، إما بوفاء إما بطلاق. فالمرأة لو هجرها زوجها سنوات وهي ساكتة عن هذا الأمر، مع أن لها الحق أن ترفع دعوى ضرر إذا لم يطلقها، لها الحق، لكن هي صبرت وتركت هذا الأمر، فالعدة تلزمها. بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه الاتصالات. تفضلي أم إسلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، الله يحييك على البرنامج.
الله يحفظك يا أم إسلام.
نبينا عندي 3 أسئلة. نبي نعرف فهمي قيام الليل، نصليها ركعتين ركعتين ونسلم.
نعم.
والحديث اللي يقول: اللهم أني لما تبي تصلي: اللهم يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعايد، يا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع المال أضيق، ولا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل يعني يجب علي أن نقول في كل الصلاة؟ والله غلط. والله
هذا تقولين متى يا أم إسلام؟ أول الصلاة
لما نبي نسجد في السجود،
في السجود،
أو لما نكمل أو لما نكمل الصلاة، هل الحديث وارد أو لا؟
طيب يا أم إسلام،
أو نبي نسأل أسماء الله الحسنى نقولها في الأفكار المساء والصباح.
طيب طيب
ماشي يا شيخ.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد، فضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي،
بارك الله فيك. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى بعد السلام؟
طيب.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، العمل في شركات الصرافة،
طيب
ما هي المآخذ التي تكون عليه؟
أبشر يا أحمد. تفضل يا دخيل. ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عزيز الله يبارك فيك على البرنامج.
حياك الله يا أخي.
شيخ، في صلاة الجماعة،
إيه؟
في الصلاة الهجرية، كيف نجيب الفاتحة بعد مع الإمام؟
طيب.
وكان فاتتك ركعة جهر، كيف تردها، جهر ولا سر؟ الله يبارك فيك.
مرحبا يا دخيل، مرحبا. طيب طيب أرجع للأخت نور بارك الله فيها. نور في سؤال الثالث تقول: إذا أراد الزوج أن يرجع المرأة إلى عصمته، كيف يرجعها؟ هل لابد أن يذهب إلى المحكمة؟ أخت الفاضل النور بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الطلاق أنواع. النوع الأول الطلاق الرجعي، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة فتعتد، فقبل أن تنتهي العدة يرجعها، هذا ما يحتاج محكمة ولا يحتاج مفتي، هو يفتي نفسه. أي شخص طلق زوجته طلقة واحدة وبدأت العدة وراجعها قبل أن تنتهي العدة ما في حاجة إلى المحكمة، وإنما يشهد اثنين، يعني أفضل في يعني طبعا العلماء لهم كلام في مسألة الإشهاد، لكن الأفضل أن يشهد اثنين حتى لا ينسى الطلاق، لأنه الآن بقي له طلقتين. طيب بالنسبة للعدة، كيف العدة؟ العدة إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فإنها تعتد ثلاث حيض، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. النوع الثاني ما يسمى بالطلاق البائن، بينونة صغرى. كيف بائن بينونة صغرى؟ مثل هذه الحالة، امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ثم اعتدت ثلاث حيض، هذه إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض، إذا كانت آيسة ثلاث أشهر. ثلاث أشهر، يعني بعض النساء ليش أقول الكلام هذا، يعتقدون بأن العدة ثلاث أشهر مطلقا، وهذا غلط. العدة ثلاث أشهر إذا كانت المرأة ما تحيض، أما إذا كانت تحيض فتعتد بالحيض، تعتد بالحيض بارك الله فيك. طيب النوع الثاني اللي يحتاج محكمة ما هو؟ إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم استقبلت العدة وما راجعها، واغتسلت من الحيضة الثالثة، طهرت منها واغتسلت، خلاص أصبحت أجنبية. إذا رغب أنه يراجعها لابد من عقد جديد، يروح يخطبها من أبوها أو من وليها، إذا وافق وافق، ما وافق ما له سبيل إليها. وطبعا كما يعني جاء في قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهذه نزلت في معقل بن يسار حينما منع أخته من أن ترجع إلى زوجها اللي طلقها وبانت منه بينونة صغرى، فالله عز وجل نهى الأولياء من عضل البنات، ما دام أن راغبة ترجع زوجها ترجع والحمد لله. هذه تحتاج محكمة، أو تحتاج طبعا المأذون الشرعي، ما في حاجة تروحين للمحكمة أو يروح للمحكمة، لا المأذون الشرعي، لأن نكاح جديد ويبقى له طلقتين، يعني الطلاق الأول محسوب عليه يبقى له طلقتين. فيه نوع من أنواع الطلاق هذا ما يصلح فيه ولا محكمة، هذا يسمونه البائن بينونة كبرى، وهو أن يطلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، وهي ثلاث طلقات في مجالس مختلفة، أو ثلاث طلقات دفعة واحدة في قول جمهور الفقهاء، فهذه ما يجوز أن ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، نكاح شرعي، وليس نكاح تحليل يعني تحايل على أساس يحللها ويرجعها لزوجها، لا هذا حرام ولا يجوز. هذه أخت الفاضلة ما يمكن أن يرجع إليها إلا بعد أن يموت عنها الزوج الثاني، أو يطلقها من دون مواطأة أو اتفاق بينهم، ففي هذه الحالة ممكن أن ترجع له. نور تسأل تقول: إذا توفي الأبن إذا توفي الإبن في حياة والده وعنده أولاد ثم توفي الأب، بالنسبة للتركة أولاد هذا الإبن يرثون؟ أخت الفاضلة، في قول جمهور الفقهاء لا يرثون، وإنما لهم الوصية الجائزة وليس لهم الوصية الواجبة. هناك قول لبعض السلف مروي عن بعض الأئمة بأن الولد الآن ينزل منزلة أبيه الذي مات في حياة والده، وهذا يعمل فيها كثير من القوانين الآن في ما يتعلق بالميراث، يعملون فيها في كثير من الدول، لكن قول جمهور الفقهاء على أنهم لا يرثون جدهم بمثل هذه الحالة، لأن أعمامهم يحجبونهم، فالابن يحجب ابن الابن، فهم هذا بإجماع العلماء على أن الابن يحجب ابن الابن، ولذلك هم يقولون الآن هناك الوصية الواجبة بشرط أن لا تتجاوز الثلث، يعني ما يأخذ نصيب والده كاملا وإنما في حدود الثلث، والفقهاء يقولون هذه وصية جائزة. أم إسلام بارك الله فيها اليوم من ليبيا تسأل عن قيام الليل، تقول: هل هو ركعتين ركعتين؟ نعم يا أخت الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، صلي ركعتين تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. الفاتحة. تقرأين سورة وتركعين وتسجدين وتقومين الركعة الثانية نفس الشيء. طبعا ما تجيبين دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة، تقولين البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، وبعدين تجلسين للتشهد وتسلمين. إذا جيت تقومين الركعة الثانية الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، لأن صلاة جديدة هذه، وبعدين تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأين. وهكذا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. أم إسلام بارك الله فيها جابت لنا دعاء ما شاء الله مسجوع، اللهم يا مسهل الشدائد وملين الحدائد وشيء من هذا القبيل. تقول هذا أقوله في السجود، هل هذا يجب وهل هذا وارد؟ أختي الفاضلة، هذا دعاء غير وارد، بارك الله فيك، هذا الدعاء غير وارد. وأنا استمعت إلى أول الدعاء لأنه دعاء مسجوع، وما في داعي يا أختي الفاضلة اللي حفظ مثل هذه الأدعية، ما في أجمل من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أجمل من أدعية الصحابة رضي الله عنهم، وهي موجودة ولله الحمد. ما يكلفكم إلا أنكم تقتنون بعض الكتب اللي جمعت الأذكار والأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظونها. هذا الدعاء أحتاج أختي الفاضلة، قد يكون بعض العبارات صحيحة، يعني مثلا اللهم يا مسهل الشدائد هذا هو الله، اللهم يا ملين الحدائد هذا هو الله عز وجل، هذا كلام طيب، لكن اللي سردته بعد ما ركزت معك، ولذلك ما أدري هل هو يعني يتوافق مع الشرع أو لا يتوافق. وأفضل شيء أختي الفاضلة تعتنين بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. كان يستعيذ بالله تعالى من النار ويستعيذ بالله من فتن الدنيا. ولذلك اعتني بهذا بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. أم إسلام تسأل عن أسماء الله تعالى الحسنى، تقول هل ورد أنها يعني يؤتى بها في أذكار الصباح والمساء؟ ما ورد يا أختي الفاضل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى قراءة أسماء الله تعالى الحسنى في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، ما عندنا شيء. والحديث يا إخواني وأخواتي الوارد عند الترمذي وغيره حصر أسماء الله الحسنى، هذا اللي يعلقونه بعض الناس، هذا الحديث ضعيف وضعفه لا ينجبر، وإن كان بعض العلماء حاول تحسين الحديث إلا أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف والضعف الذي فيه لا ينجبر بارك الله فيكم. وأسماء الله موجودة في القرآن وموجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكونك تأتين بها في أذكار الصباح هذا غير مشروع. تقولي والله أنا أعتقد بأن الرسول قال، غير مشروع، لكن الإنسان بالنسبة لأسماء الله الحسنى يحصيها، يعدها، يأخذها من آيات القرآنية ويأخذها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض العلماء لهم جهد مشكور في هذا، جمعوها وحصروها وبينوها، 99 مما ورد في القرآن وصح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسماء الله الحسنى هذه الإنسان يؤمن بها ويعتقد بأنها توقيفية، لا مجال للاجتهاد والعقل والذوق والرأي فيها بوجه من الوجوه، إنما أوقفنا الله فهي توقيفية، ما يجوز الإنسان يجيب اسم لله من عند نفسه. الأمر الآخر يجوز سؤال الله عز وجل بها، يجوز الاستعاذة بها، أعوذ بعزة الله، يجوز للإنسان أن يدعو بها. أيضا بالنسبة لهذه الأسماء نعلم يقينا بأن لها آثار ولها معاني، أو معاني ولها ومعاني، هذه الآثار في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون، من رحمة الله ومن حكمة الله ومن رضا الله عز وجل ومن علم الله ومن غنى الله جل وعلا ومن حلمه سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده، هذه كلها لها آثار نؤمن بها، يعني نعلم بأن هذا الاسم ليس جامدا، وإنما هذه الأسماء لها معاني، ومعانيها هي الآثار في هذا الكون، الآثار في الأنفس. هكذا الإنسان يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، ولذلك الإنسان يسأل الله بها، يقول يا غني أغنني، يا ستير أستر علي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا قوي قوي إيماني، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أحمد من الشارقة يسأل يقول بالنسبة لسجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ أخي الفاضل أحمد، بالنسبة لسجود السهو إذا كان هناك نقص في الصلاة، نقص في الصلاة، حصل نقص في الصلاة، فإن السجود يكون قبل السلام. أما إذا كان زيادة في الصلاة، زاد الإنسان ركوع، زاد سجود، زاد ركعة، فإن هذا يكون بعد السلام،
في أصح أقوال أهل العلم، والمسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، لكن هذا أصحه فيما يظهر والله أعلم. طيب تفضل يا هند. هند
سلام يا شيخ.
عليكم السلام.
بالله يا شيخ أنا أرقي نفسي بالرقية.
هي.
لا رقيت نفسي يا شيخ أحس أني ألقاني متوازنة معي، أحس أني أقول أشني يغمى علي وما أصل على الرقية، ولا قريت قرآن أتعب يا شيخ.
هي.
مرة أتعب وأنا مريضة تعبانة. بس يا شيخ يقولون لي خلاص اقطعي، وأنا صار لي الحين 3 أيام 4 أيام قاطعة الرقية والقرآن.
أها.
وبيك أديك تحلني تقول لي وين وش الصح وش الغلط يا شيخ.
أبشر إن شاء الله. أبشر
أعطاك العافية.
مرحبا. تفضل يا فاتن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا بس بدي أسألك سجود السهو شو بينقال فيه؟
طيب يا فاتن.
وكمان بدي رقمك تحت الهواء لأنه في شغلة شخصية بدي أحكي لك يا
إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله. تفضل يا سعد. سعد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا
يا أخوي. أنا عندي الشيخ معي ولا؟
إيه تفضل أنت على الهواء.
أنا اسمي فهد وليس سعد.
اسمك إيش؟
فهد. فهد
فهد فهد تفضل يا فهد.
طال عمرك أنا عندي ابن وعندي ابن جدي.
إيه
مع ابن ابوي كلها جميع سوا ابوي. إيه؟ وصاب الابن هذا حق جدي على يدي انا بدت اخواني كلهم. وكيف الابن هذا يعني قال الابن هذا يا فهد خلها على ايدك انت.
اي
وباقي الابن هذا وجهها على اخوانك وثلثي انا في الابن ثلث والدي يصير على يدي ويا اخوانك يبون منها عطهم.
هذا جدك اللي يقوله؟
هذا يقول ابوي.
جدك عايش؟
لا مالك لغة. جدي متوفي.
الله يرحمه. واللي يقول الكلام هذا ابوك؟
ابوي.
اي الان انت عندك ابل لوحدك وبعدين قال لك ابوك ابل جدك خلها على يدك.
الابل كلها لابوي.
الابل كلها لابوك.
ومش ثالثها هنا جدي.
ورثها من جدك.
نعم وفيها ثلث على الجدي. ثلث الجدي حرفها على يد ابوي.
إيه يعني
أبوي كبر في السن قال ثلث جدك يا فهد على يدك أنت.
ها
وثلثي في البل هذي على يدك أنت وثلثي أنا حق والدي اللي يبون منها أخواني أخوانك عظمية.
إيه طيب يا فهد.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل طال عمرك.
وسم النظرة اللي على الوجه حلال ولا حرام؟
وش هذه؟
الوسم
على الوجه.
على الوجه.
طيب
لأن الوجه في ناس قالوا من العين قدام وفي اللي قال لا من الرأس كله الوجه.
طيب يا فهد عندك شيء ثالث بعد؟
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا تسمع الجواب تفضل يا عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ ليش نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ونقولوا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ليش ما نقول على سيدنا إبراهيم
وانت تقولين اللهم صل أول شيء على سيدنا؟
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا نسمع واجد يقولوا صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ليش ما نقول على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم؟
طيب يا عزيزة تسمعين إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نكتفي. طيب أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول عن حكم العمل في شركات الصرافة، يقول ما هي الملحوظات اللي عليه؟ أخي الفاضل أحمد بارك الله فيه يجوز العمل في شركات الصرافة، العمل في شركات الصرافة جائز ولله الحمد، فالله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والقاعدة الشرعية عندنا أن الأصل في المعاملات الحلوة الإباحية، يقول جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا. لكن إذا سألتني عن الملحوظات، الملحوظات على أغلب شركات الصرافة هدانا الله وإياهم هي عدم القبض في قضية تحويل المبالغ، ولذلك يخطئون خطأ كبيرا حينما يؤخرون قضية القبض فيدخلون في الربا، يدخلون في الربا. ولذلك العمل الصحيح أنه لابد من التقابض، فإذا جو يصرفون الآن أغلب شركات الصرافة بالنسبة للشخص إذا جاء عندهم يصرف العملية صحيحة، يقول والله هذه دولارات حولها لي دراهم يحولها في نفس اللحظة ويقبضها، هذا صحيح. المشكلة وين؟ المشكلة في التحويل. الآن يقول والله حول المبلغ هذا إلى بلدي، الآن يحول بالدرهم يريد ربية هناك أو جنيه أو ليرة مثلا، ها؟ فيقول له بعد 3 أيام تقبض. كيف أقبض بعد 3 أيام؟ أو يقول له بعد 2 يوم، أو يقول له بعد 24 ساعة. هذا هو الربا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم مثل هذه الصورة، وبين بأن حتى يكون البيع صحيح لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. بعض الصرافة يقول لك والله إحنا ما نقدر. كيف ما تقدرون؟ إذا كان والله أمر خارج عن إرادتكم بحيث يتأخر 2 أو 3 أو 4 ممكن. هذا يعني دائما قاعدة اليسير معفو عنه، الأشياء هذه معفو عنها. أما والله تقول لي بعد 2 يوم، بأي حق بعد 2 يوم؟ والأمر الثاني أخي الفاضل، أنت شخصيا ممكن أنك تقضي على هذا الأمر بأمرين، إما القبض الحقيقي وإلا القبض الحكمي. القبض الحقيقي أن تقبض بيدك وتحول المبلغ بهذه القيمة، يعني مثلا درهم قل له أصرف لي دولار وحولها دولار. بعض الناس طبعا يقول لك أنا ما أستفيد، خاصة شركات الصرافة. طيب الأمر الثاني يكون هناك القبض الحكمي، بمعنى أن توكل شخص يقبض عنك، وإن كان بعض العلماء يقول هذا حقيقي لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، أو مثلا تفتح لك حساب هناك فيدخل في الحساب مباشرة في نفس اللحظة، في نفس اللحظة يكون قد قبض قبضا حقيقيا. فأنا قصدي أن بعض شركات الصرافة للأسف الشديد اعتادوا على شيء ومشوا عليه، والتغيير إلى الصواب وارد ولله الحمد وما في أي مشاكل، ويكفي أن شركة الصرافة تأخذ العمولة. أما قضية والله أبقيه المبلغ وأبقيه 2 أو 3 أشتغل فيه، هذا الربا بعينه ما يجوز، حرام. كيف تأخذ المبلغ وتحطه عندك وتقعد تشتغل فيه وأنت أخذت قرض وتأخذ عليه فوائد تشغله في بنوك أخرى؟ هذا ما يجوز وحرام. ولذلك أخي الفاضل إذا أردت فعلا السلامة هو أن يلتزم أصحاب الشركات، شركات الصرافة هذه، مسألة القبض سواء حقيقيا أو حكميا. بارك الله فيك. عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ دخيل من ليبيا يقول بأن الإنسان إذا دخل في صلاة الجماعة الجهرية والإمام قرأ بعد الفاتحة سورة، يقول هل لي أن أقرأ الفاتحة وكيف أقرأها جهرا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للقراءة خلف الإمام هذه مسألة من المسائل الخلافية في القديم والحديث بين أهل العلم، وذلك لوجود بعض الأحاديث التي يعني فهمها بعض العلماء فهما قاد إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وبعضهم فهمها فهما بأنه لا يقرأ خلف الإمام. المقصود يا أخي الفاضل الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ السورة ويقرأ يسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين، يسمع نفسه فقط ولا يشوش على الآخرين. إذا ما قرأ واختار أحد الأقوال الموجودة، لأن جميع الأقوال فيها قوة، لا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحة. دخيل يسأل يقول بالنسبة للرجل الذي فاتته الركعة الجهرية كيف يقضيها؟ أخي الفاضل هذه راجعة لمسألة مهمة، وهي أن الذي يدركه المسبوق هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ يعني أنت الآن لو جئت في الركعة الثانية، الإمام في الركعة الثانية، هل هذه الركعة اللي أنت أدركتها الأولى بالنسبة لك ولا تعتبر الثانية؟ قولان مشهوران لأهل العلم. الذي يظهر بأنها هي الركعة الأولى بالنسبة لك، يعني بمعنى الذي يدركه الإمام هو أول الصلاة. ولذلك أخي الفاضل كل ما يترتب على هذا الأمر فإنك تأتي به. مثال يعني الآن مثلا أدركت الركعة الثانية فإنك طبعا تكمل الركعة الثالثة للإمام، تعتبر لك الثانية، وهكذا بهذه الطريقة. قضية الجهر، المأموم لا يجهر خلف الإمام، المأموم لا يجهر خلف الإمام، لكن إذا قلت لي إذا قمت لتقضي، قمت لتقضي هذه الركعة، أرجعك إلى هذه القاعدة، وهي أن الذي أدركته أول الصلاة، إذن الذي تقضيه هو آخر الصلاة، ولذلك ما تجهر فيه إذا قمت تقضي لوحدك، ما تجهر في الركعة بارك الله فيك، لأنها تكون الركعة الرابعة لك على هذه القاعدة بأن الذي يدركه الإمام هو أول الصلاة. هند من السعودية تقول يعني هي مريضة وتعاني وتقول بأنها ترقي نفسها أحيانا، تقول أحيانا لما أرقي نفسي أشعر بحالة إغماء وأتعب وكذا، تقول نصحوني بترك الرقية، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أخت هند، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء والعافية، أسأل الله جل وعلا أن يذهب عنك ما تجدين وتحاذرين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت بالنسبة لهذه الرقية الذي نصحك بتركه أخطأ معك خطأ كبيرا، ذلك أن الذين لهم خبرة في الرقية ولهم عناية واهتمام يقولون بأن الإنسان إذا قرأ فوجد أثر، بحيث أنه في شيء ويشعر بآلام، يشعر بوجع، يشعر بكذا، فهذا دلالة على أن الشيء الذي يسكنه أو الشيء الذي أوذي به قابل للخروج، قابل لأنه يخرج من الإنسان. ولذلك أخت الفاضلة كان الواجب عليك أنك تستمرين ولا تلتفتين لهذه الأصوات التي لا تفقه في دين الله شيء ولا تفقه في مثل هذه المسائل. وقد يكون بعض الناس رحمة بك ويعني يريد يشوفك متأثرة فتأخذ العاطفة، يقولك لا تسوين كذا، لا، استمر في الرقية بارك الله فيك. وأيضا ممكن أنك تستعينين بامرأة صالحة دينة على السنة وعلى الخير، تأتي إليك في البيت وترقيك بارك الله فيك، وهذا مشروع ولله الحمد والمنة. أو زوجك يرقيك مثلا، أو أحد خواتك أو والديك مثلا، يعني يساعدونك في الرقية، أنت ترقين نفسك وهم يساعدونك في الرقية. استمري على هذا يا أخت الفاضل، وهذا الأمر فيما يظهر بأن هذا إن شاء الله علامة شفاء، وكلما أكثرت وزدت جرعة القراءة فإن هذا سبب إن شاء الله من أسباب تعجيل الشفاء بإذن الله. فاتن من الشارقة تقول بالنسبة لسجود السهو ماذا يقال فيه؟ أخت الفاضلة، سجود السهو يقال فيه سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى فقط، يعني ما في أي أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يقال في سجود السهو. ومعلوم أن الذكر الواجب في السجدة هو قول سبحان رب الأعلى، فإذا قالها مرة أجزأه، وما زاد فهو سنة. فهد من السعودية يقول عنده يعني أبوه عنده إبل له الجدة، ورثها من جده، ورث إبل من جده، ويقول هو عنده إبل، يقول وصاني قال هذا ثلث الجدي وثلث لي لأبوه، يعني يقول هذا كله على يدك، يقول الباقي باقي الثلث هذا لأخوانك اللي يبي شيء تعطيه. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي فهد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة لا بد أن نعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع الزيادة عن الثلث في الوصية، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص حينما زاره النبي عليه الصلاة والسلام وكان على وشك الموت، وقال يا رسول الله لا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. قال أفتصدق بالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال نعم. قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك يستحب كثير من الفقهاء أن الإنسان إذا أراد أن يوصي يوصي بأقل من الثلث، يعني بالربع، بالخمس مثلا، هذا قول لكثير من الفقهاء، ويروون في هذا أيضا آثار عن أبي بكر وغيره رضي الله عنهم. هذه واحد. الأمر الثاني أن كل من وصى زيادة على الثلث فإن هذا لا يجوز إلا بإذن الورثة، لأن المال الذي يتركه الميت حق للورثة، وحينما يزيد الإنسان في الوصية فإن هذا هضم لحقهم وظلم لهم، هذا حقهم. ولذلك أخي الفاضل إذا رضي الورثة فإن هذا مشروع ولله الحمد، لأنهم تنازلوا عن حقهم. الأمر الآخر أن أي مثلا رجل أوصى بأكثر من ثلث، يعني قال ثلث لأبوي وثلث لأمي وثلث لي، فإنها تجمع في ثلث واحد فقط. واضح يا فهد؟ تجمع في ثلث واحد. اللي قاله أبوك الآن يقول ثلث لأبوه وثلث له، هذه كلها تجمع في ثلث واحد، الثلث هذا الواحد يقسم بين أبوك وبين جدك، هذا إذا قدر الله توفي الوالد تقسمه بين أبوك وبين جدك، ما تعطي ثلثين. حتى لو وصى الوالد، حتى لو قال والله ثلث لي وثلث جدي، وش بقي من الورثة؟ ما بقي إلا الثلث، يعني وش بقي عفوا من التركة؟ ما بقي إلا، ماذا بقي من التركة للورثة؟ ما بقي إلا الثلث، وهذا حظم لحقهم. ولذلك أخي الفاضل تجمعها، تجمع البعرين، تجمع اللي عندك وتقسمه ثلاثة ثلاث، الثلث هذا لأبوك ولجدك، إلا والله أخوانك وأنت
تقولوا لا والله احنا راضين ونبي الثلثين، ثلث لابوي وثلث الجدي، جزاكم الله خير وتأجرون على ذلك. تقول لا والله، أو يعترض واحد، خلاص الآن يصبح الثلث واحد يشترك فيه الوالد والجد، بارك الله فيك. تفضل يا جواهر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك.
أغلقوا لي هذا لو سمحتوا.
ترد على الشخص اللي سألك عن الصرافة.
إيه.
طيب الحين احنا مثلا احنا الحين هنا في العين.
اي
مثلا او في شخص مقاول كان يشتغل لنا ببيت في السعوديه.
اي
فكنت انا نحول له الفلوس من البنك هنا للبنك هناك، يعني مثلا انا اقول لهم حولوا له بما مثلا يعادل 100,000 سعودي.
إيه؟
ياخذون من الحساب ويرسلون له، هذا جائز ولا في شيء؟
ولكن يصله مباشره، ها
يدخل في حسابه في البنك.
اي ما في شيء، هذا اللي قلناه قبل شوي اختي
الفاضله. انا خفت قلت يمكن لانك قلت عن الربا.
اي لا 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 ان شاء الله، هذا اللي انا اقوله، انا اقول حل ان الواحد يحول لحسابه مباشره، لحسابه هو او لحساب العميل
المقاول.
او المقاول او الاستشاري او اي شخص يريد يحول له، اذا دخل في حسابه مباشره خلاص.
الله يرحم والديك، خفت قلت بعد حرام.
لا 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 ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد من ساحل العاج. راح محمد. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندنا مسجد.
إي.
مخربينه وأنا ريال عود وما أقدر أروح المسجد غير، يعني مو بعيد لكن ما أقدر أروح، يعني في الشوارع وفي هذا، يعني جوز يعني أصلي في البيت عشان المسجد يخدمونه، وحين شوي متعطل يعني.
يهدمون المسجد؟
نعم يبنونه، صغير كان احنا نكبرين شوي يبنونه يعني.
ولا حد يصلي فيه؟
لا ما حد يصلي، يعني ما في، يعني كلهم خربين يعني المسجد.
وطيب ما حطيتوا مصلى بجنبه تصلون فيه؟
مصلى فيه يعني، لا البيت كله ياسين يبنون يعني في المسجد، اقول كله ياسين يبنون.
ما خالف ابو عيسى، بس الناس وين يصلون الان؟
نعم
الناس وين يصلون الان؟ الله يرضى عليك، وين يصلون
الناس؟ يسيرون المسايد غير،
يعني بعيد بعيد عليك
يعني. انا ما في شد يعني اسير المسايد غير، يعني يجوز اصلي في البيت.
بعيد عليك بعيد عليك؟
نعم.
بعيد المسجد عليك بعيد؟
لا مو بعيد، بس شوارع يعني بيني وبينه وبين المسجد، يعني مو بعيد يعني. بعدين المسجد شوي ادرايل يعني فوق المسجد، ماله في الارض يعني، المسجد في العالي هذا.
إيه
شوي بعيد
درجه.
طيب ما اقدر يعني.
طيب يعني ابو عيسى
الواحد
ان شاء الله تسمع الجواب
يعني.
مرحبا
اعطيني جواب. الله يخليك.
ابشر ابشر ابشر. تفضل يا فهد.
شيخ جزاك الله خير.
مرحبا.
قبل شوي انا راح البل.
اي تفضل.
اها هذه كانت الجدي.
البل كانت لجدك؟
البل حق جدي، وجدي وصى بالثلث على يد ابوي.
اها.
وابوي يوم كبر سنه قال ثلث ابوي الاوله على يدي.
اها.
وثلثي انا من البل هذه من غير الثلث الاول. يصير على يدك بعد يا فهد. وباقي البل وزع على اخوانك، وثلثي انا الوالد من بغى اخوانك منه شيء عطهم اياه.
يا فهد. الآن جدك لما قال لأبوك هذا الثلث على يدك، أبوك وش سوى بالبعريد؟ الثلث البعري وش سوى فيها؟
موجودة عندها. هذا إيش هذا للحين؟
ليش ما تصدق بها؟ وليش ما أهداها مثلا، أهدى ثوابها الوالد؟ ليش؟
لأنها يبيع منها، تصدق له منها وباقي عنده منها بعد.
إيه لأنها الحين الوالد لما قال ثلثها على يدك، المفترض أنه يعني يسويها في أعمال الخير،
يعني ما يقناها.
طيب الآن أبوك ورث من جدك؟
أي نعم.
ومع غيره أبوك معها مثلا أخوان ورثوا؟
لا أخواني عماني كلهم قالوا ما نبيها لك يا عبد الله.
أي خلاص، يعني الآن أبوك عنده الثلث بس.
نعم.
وثلثه هو وصاك أنت به.
وصاني هو عنده خلاص. الثلثاني من غير الثلثين هذه عنده بالباقية.
اي خلاص الثلث الأول حق جدك، الله يعينك عليه، أنت أمين الآن عليه، لازم يعني تخليه في مشاريع خيرية.
وبالنسبة ما استدخلها يا شيخ؟
ها؟
ما استدخلها يعني؟
وين تدخلها؟
يعني ترعى حلال علي ولا يبحلال علي؟
لا هذه الآن أنت أمين عليها، لابد أنك يعني تخليها في الخير، هذه وقف الآن، هذه وصية، إما تبيعها وتصدق بثمنها، إما أنكم تخلوه مثلا إذا كان أنياق تخلوه لبنها لابن السبيل، أو تطعمونها الفقراء والمساكين. وبالنسبة لثلث الوالد هذا الله يعينك عليه، تأخذ الثلث والثلثين تركه بينك وبين إخوانك، واضح؟
ثلث جدي أتصدق به يعني ولا كيف؟
أي نعم تصدق به.
وثلث أبوي؟
إما أنك تذبح البعيرين توزع لحمها، أو تبيعها وتصدق بثمنها إذا كانت غالية ومرتفع ثمنها، أو تجعل مثلا إذا كان منياق تجعل لبنها للفقراء والمساكين، هذا اللي يصل جدك. الآن جدك محروم من الثلث اللي حبسه أبوك.
ما هي حليبها نصدق به ونبيع منها ونصدق من قيمتها.
أنت وش رأيك فهد؟ فهد الله يرضى، وش رأيك تأخذ رقمي وتواصل معي تحت الهواء؟ أبدلك على عطوه الرقم جزاكم الله خير وإن شاء الله. تفضل يا حسن. راح حسن ها؟ تفضل يا حسن. تفضل يا حسن. طيب فهد الله يبارك فيه أيضا في سؤاله الثاني يسأل، يقول عن وسم البهائم في الوجه يجوز؟ أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمار، شف رأى حمار موسوم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، ولذلك وسم البهائم في الوجه محرم، لكن في الإذن يجوز، في الرقبة في العلابي ها يجوز ما فيها شيء، أما في الوجه هو المحرم، أما في الأذن ما في شيء وسم، وفي ظهر البهيمة في جنبها في رجلها جائز، أما الوجه بالتحديد هو المحرم. بارك الله فيك. عزيزة من ليبة تقول يعني في التحيات ليش نفرق بين قول اللهم صل على سيدنا محمد، وإذا جاء إبراهيم نقول اللهم صل على إبراهيم؟ يا عزيزة رضي الله عنك وبارك الله فيك، أولا لفظة التسييد في التحيات لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نقول سيدنا محمد في التحية في الأولى ولا سيدنا إبراهيم، لأن الصلاة عبادة توقيفية لا بد فيها من قال الله قال الرسول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، أفضل الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما نجي في الصلاة ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لماذا؟ لأن الرسول ما علمنا إياه وما قال نقول سيدنا محمد، والصحابة جميعهم ما أحد منهم كان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وذلك في التحيات نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأيضا في لفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وجاء في لفظ آخر اللهم صل على محمد وأزواجه وآله كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وآله كما باركت على إبراهيم، وهذه الطريقة، فما في لفظة السيد بارك الله فيك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد، ولذلك الآن مثلا لو جاء شخص مثلا بعد الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر، قلنا خطأ. ليش؟ مع أن الشكر عبادة. ليش قلنا خطأ؟ لأن الرسول ما قال والشكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما كان يقول الحمد لله والشكر، كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيادة الشكر مع أن عبادة وتقرب إلى الله نوظفها في هذا المكان تحتاج إلى الدليل، ما عندنا دليل بارك الله فيك، مثل لفظة السيد مع أنه سيد الخلق لكن نوظفها في الصلاة نحتاج إلى دليل بارك الله فيك. جواهر الحمد لله طمناها، لأنها تقول خايفة تقول حولت وكذا مثل ما سمعتم، لا يختلف هذا، الشخص الآن يحول إلى حسابه، يحول إلى حساب مقاول، يحول إلى حساب والديه ويدخل مباشرة، هذا صرافة صحيحة. المشكلة وين؟ في التأخير، يأخر يوم يومين وثلاثة، هذا اللي ذكرته للأخ الفاضل، الأخ أظنها أحمد من الشارقة، لما اتصل وقال مثلا وش الملحوظة اللي عليه، هذه الملحوظة. أبو عيسى بارك الله فيه يقول بأن عندهم مسجد الآن يهدمونه يبنونه من جديد، يقول وأنا المساجد عني بعيدة وما أقدر مسجد بعيد ولا أقدر أصل يعني الطريق وكذا، والمسجد أيضا مرتفع لازم أصعد إلى درج. يا أبا عيسى أسأل الله تعالى أن يمنحك القوة والعافية وأن يزيدك من الهدى والتسديد والتوفيق يا رب العالمين أنت وجميع المسلمين. بالنسبة لك يا أخي الفاضل إذا ما استطعت بحيث أنك تقول والله أنا أعجز ما أقدر ما يمكن أني أصل المسجد، المسجد درج بعيد فوق لازم أصعد والمسافة بعيدة والطريق صعب، أنت معذور في هذه الحالة. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تقول والله أنا عندي الحمد لله عندي قدرة لكني أمل أحيانا، لا ما تترك. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعمى البصر أعمى ما يشوف، فقال يا رسول الله بيني وبين المسجد وادي كثير الهوام والسباع وهل أصلي في بيتك؟ قال صلي في بيتك. فلما ولى قال رسول الله تعال تعال أعد علي أرجعني، قال أعد علي ماذا قلت؟ فقال قال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل التحقيق من أهل العلم، لأن الحديث هذا مشكل مشكل، بعض العلماء يقول كيف أهل التحقيق يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من هذا الرجل قدرته على المشي وقدرته على الوصول إلى المسجد، ويعني أن السلامة غالبة في قضية وصوله إلى المسجد فلم يرخص له، وهذا يدلنا على أن صلاة الجماعة مهمة. فإذا استطعت يا أخوي الفاضل أنك تصل صل المسجد، يعني لا تترك الجماعة. إذا والله عجزت مطر ظلمة شديدة يعني أشياء مثلا ما تستطيع أنك تتجاوزها درج كبير أنت معذور والحمد لله، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. وإذا ما استطعت احرص أنك تصلي الجماعة في البيت أنت وأم العيال والبنات تصلي بهم حتى تنال أجر إن شاء الله الجماعة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة وأشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.